السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس ودع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. الباب 64 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. الإقسام على الله له معاني، منها ما ذكر وسيق مساق المدح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك: من عباد الله من لو أقسم على الله، يعني يطلب حاجته من الله عز وجل ويقسم على الله: يا ربي، أسألك باسمك العظيم أن تفعل كذا وكذا، والله يا ربي افعل بي كذا وكذا. فهذا جائز، إنسان يعني أحسن ظن في الله وطلب من الله عز وجل وأقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. هنا الإقسام على الله على معنى تاني، على معنى تاني، إن إنسان يقسم كأنه يقول: والله ربنا مش هيعمل كذا. هنا هذا التألي على الله، هذا سوء الأدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن يدريك الله يفعل أو لا يفعل هذا الشيء. فلما الإنسان يجترئ يستحق العقوبة من الله عز وجل، وقد تكون العقوبة عادلة وقد تكون العقوبة يوم القيامة. وهنا في حديث جندب بن عبد الله الذي رواه مسلم، وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواية مسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. والله لا يغفر الله لفلان، هذه رواية مختصرة جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود، أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. رجلان متآخيين، ولكن أحد الاثنين كان مذنبا يذنب، والآخر كان مجتهدا في العبادة. العابد كأنه كان جاهلا بالله سبحانه، يعني يتعبد. العبادة تحتاج للعلم، العبادة وحدها لا تكفي، من غير العلم قد يعبد الإنسان ربه بخطأ، ببدعة، بضلالة، قد يقع في الشرك بالله سبحانه، قد يقول على الله ما لا علم له. لذلك الإنسان الذي يتعبد لا بد من العلم، العلم داخل في كل شيء، لا بد من العلم. فهذا الإنسان كان عابدا، وكأنه ما كانش عنده علم إنه يخليه يقف عند حده. وأحيانا العبادة قد تعطي الإنسان الغرور، يتسلط على الغير ويغتر، واستشعر أنه فوق الناس وأعلى من الناس، ده أنا بصلي وأقوم الليل وأنا بصوم كتير وأنا، فيستشعر بالعبادة من غير العلم أنه أعلى من الغير، فيكون فيه شيء من عدم الإخلاص لله سبحانه. هذا الرجل اللي كان مجتهدا في العبادة كان يجد صاحبه يعصي، فيقول له اتق الله وأقصر، وقف كفاية معصية. فمر من المرات هذا الآخر قال خليني وربي، أبعثت علي رقيبة وربنا بعثك علي رقيبة، أنت بتراقبني، سيبني أنا، الله عز وجل اللي بيحاسبني مش أنت اللي بتحاسبني. كلام يقولها الناس أحيانا لما واحد يشدد أوي على إنسان بيقع في خطأ، يقول لك أنت مالك يا أخي، ربنا اللي حاسبني مش أنت. هو مخطئ لا شك في ذلك. مفترض أن الإنسان إذا قيل له اتق الله يقوم يقبل النصيحة ويتق الله، ولكن انعكس الأمر الآن، هذا الإنسان المخطئ قال خليني وربي مالكش دخل. طيب الإساءة كانت لصاحبي هذا، وهو مسيء في حق الله سبحانه وتعالى بأنه يعصي، ولكن ما قالش أنه كان واقعا في الشرك بالله، ما قالش أنه كان واقعا في كبيرة من الكبائر، لكنه كان واقعا في معاصي، ورده رد غير طيب. إنما العابد كان رده إيه على هذا الرد؟ قال والله لا يغفر الله لك. كأن العابد لما اغتاظ تغيظ منه، زي ما تقول له طب والله لنا ضربك، أنت بتحلف على نفسك، أنا هعمل، أما والله ربنا اللي هيعمل، أنت مالك بتحلف على الله سبحانه وتعالى؟ هذه سوء أدب مع الله عز وجل، واندفاع وتهور يقع في كثير من الناس. إن ببساطة يقول للإنسان أنت ربنا حيوديك في داهية، أنت ربنا حيوديك النار، أنت والله ما أنت شايف خير أبدا، أنت الله أي يدريك تحلف على الغيب، ما لك وما للغيب. فهذا لما قال هذا الشيء إذا بالله عز وجل يغضب من كلام مين؟ العابد. العابد قال من هذا الذي يتألى علي؟ بيحلف على مين؟ تحلف على الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله يفعل ولا يفعل؟ من هذا الذي يتألى علي؟ ويشهد الله عز وجل ملائكته أنه قد غفر لهذا. أنت بتحلف مش غفر، طيب غفرت له، وانت بقى حالك ايه؟ على النار، يلا على النار، قد غفرت له وأدخلتك النار. لا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا. العبادة التي تدفع صاحبها للغرور عبادة غير مقبولة، يستحق صاحبها النار. العبادة انت عبد يعني مطوع نفسك لله سبحانه، عبد لله سبحانه. يقال عبد هذا طريق معبد. يعني ايه طريق معبد؟ يعني طريق متسفلت، طريق مرصوف، طريق ممهد مزلل عشان الناس تعرف تمشي عليه. فما يقول انا عبد، اي عبدت نفسي لربي، سهلت نفسي، ذللت نفسي، تواضعت لله سبحانه تبارك وتعالى. اما انا عبد يعني انا فوق البشر، يعني الناس كلها ولا حاجة وأنا فقط. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس يعني الإنسان المغرور الذي يرى بعبادة هو النجي بس، كل الناس رايح النار هو بس الذي سينجو، هذا غرور من صاحبه. يقول هذا أهل أشدهم هلاكا يوم القيامة. هذا ليه هلك؟ ما هو بيعبد ربنا. قال بالغرور، الغرور، احذر من الكبر، احذر من الغرور، احذر من الأنانية. أنا تفتكر أنت عشان صليت لك شوية ولا صمت لك شوية أن أنت أعلى من غيري، عشانك بديت تطلب العلم وبديت تحفظ لك كم آية وتعمل خلاص خدتك بقى الدروشة وبقيت أنت فوق البشر جميعا. لا لا لا، اوعى هذا الشيء. الغرور يرضي صاحبه. آدي إنسان اغتر وهو عابد، وكان كما يقول أبو هريرة إنه كان عابدا، كان مجتهدا في العبادة، تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى، أو بقت دنياه وأخرى. لذلك الإنسان المؤمن يخاف من غضب الله. يوم ما تأمر إنسانا بالمعروف النتيجة مش عليك، النتيجة على الله سبحانه. الذي يأخذ بيده من حال إلى حال هو الله مش أنت. فلما تستشعر بنفسك أنا اللي هديت فلان، أنا اللي جبت فلان يصلي، ده أنت مغرور يا أخي. إيه الغرور ده؟ أنت اللي جبت صلاة، أنت دعيته فقط، تعال تعال صلي. اللي جابه لبيت الله هو الله سبحانه. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لأحد، لا حيلة لأحد، لا قوة لأحد عن أو على خير إلا أن يعينه الله، مش أنت، أنت سبب حين تقول للناس صلوا صوموا، الذي أخذ بأيديهم الخير هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتكرم عليك بأنك ألهمك أنك تقول له صلي وصوم، وتكرم عليك بأنه أعطاك الثواب. لكن حين تنسى نفسك وتنسب الفضل لنفسك تستحق أن تحرم، تستحق الحرمان. فهذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيثاب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لغاية من دفع بالغرور لأنه يحلف أن ربنا مش هيغفر لفلان. ليه ربنا ما يغفرلوش؟ ربنا واسع المغفرة، ربنا عظيم الرحمة سبحانه. فلذلك الإنسان المؤمن يعرف قدر الله سبحانه. ربنا يقول وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. والإنسان المغرور ما عرفش حقارة نفسه وما عرفش قدرة الله وما يقدر عليه الله سبحانه من رحمات ومغفرة سبحانه ومن عقوبة. هنا في رواية أبي داود أن الله سبحانه تبارك وتعالى قبض أرواحهما. الرواية يقول إن هذا العابد قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فقبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، اجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ أكنت بي عالم؟ نشوف عدم العلم بالله يدفع العبد للغرور. فربنا يقول أكنت بي عالم أم كنت على ما في يدي قادرة؟ الجنة بيد الله، اديت لك مفاتيح الجنة عشان تدخل فيها بمزاجك اللي انت عايز، عشان تحلف ان هذا يدخل ولا ما يدخلش. قال فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة، وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اذهبوا به إلى النار. ذلك الحذر، كل الحذر من الغرور، وخاصة أن يظن العبد بعبادته أنه وصل لدرجة أعلى من غيره وأن كل الناس ولا شيء بجانب ما يفعله هو. قد يكون الإنسان عبادته عادية عادي، ولكنه بينه وبين الله عز وجل في خوف القلب، في محبة لله عز وجل يرتفع بها عند الله عز وجل. وقد يكون آخر على علم، وقد يكون على عبادة، ولكن فيه غرور، يستشعر أنه فوق الناس. المؤمن أبدا لا يستشعر أنه فوق الناس، يستشعر أنه محتاج لله عز وجل، وكذلك يستشعر أنه محتاج للناس، محتاج للناس. أنت محتاج للناس، ما تقولش أنا غني عن الناس، ما تقولش لا، أنت محتاج إليهم. يوم ما تعي يا فلان ادعي لي ده أنا تعبان، يوم ما يحصل لك حاجة يا فلان ادعي لي، يوم ما تدخل المستشفى يدي إخوانك ويدعون لك، يوم ما تموت هم اللي هيصلوا عليك، هم اللي هيدفنوا، هم اللي هيقفوا على قبرك. فما تستشعرش أبدا بأنك مستغني عن الناس، لا لا، ما فيش. الله جعلنا فقراء إليه سبحانه، ويفتقر الإنسان إلى إخوانه. فالمغرور الذي يظن أنه ملوش حد في حد، هو مستغني عن الجميع وأنه أعلى من الجميع، احذر من الغرور. باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه. هنا ذكر حديثا رواه الإمام أبو داود بإسناد فيه ضعف، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وداع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك. هنا هذا الحديث الجزء ده جاء في الصحيحين بهذا المعنى، فيها صلاة الاستسقاء أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، هذا صحيح. لكن في جزء هنا زيادة في سنن أبي داود أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نستشفع بالله عليك وبك على الله، إن نستشفع بالله عليك. وهل يعقل هذا الشيء؟ تستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عبد، عبد مخلوق عليه الصلاة والسلام. لذلك قال هنا سبحان الله، سبحان الله، وقف وقف اللي بتقول هذا الشيء، هذا كلام خطير جدا، سبحان الله سبحان. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف أن الصحابة أشفقوا من هذه الكلمة، أن ده لا لا لا، الكلمة وحشة جدا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليه. إيش جاب لي جاب؟ الله الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله سبحانه تبارك وتعالى، أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، هو عبد عليه الصلاة والسلام مهما على في المقام في مقام العبودية، لكن الله الرب سبحانه هل يستشفع بالله على أحد من خلقه؟ لا. فقال ويحك أتدري ما الله؟ أنت مش عارف ما الرب؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، يستشفع بالله على خلقه. قل للعبد أنا أستشفع بالله إليه، بالله سبحانه لإنسان مخلوق؟ لا، لا يليق ذلك. لذلك هنا في هذا الحديث إنه تغيرت وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعوا من ذلك، عرفوا أن هذا كلام لا يجوز لأحد أن يقوله، أن يقول لإنسان أنا أستشفع بالله عليك، ولكن يستشفع بالخلق بعضهم على بعض، أما بالله الله أعظم سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هذا جائز، يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، له الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، وله شفاعات كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته هل يستشفع به بعد وفاته على أمر من أمور الدنيا؟ ما كان الصحابة يفعلون ذلك. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون اللهم يدعون الله، أو يطلبون من أحد الصالحين أن يدعو لهم. أما الاستشفاع بالميت يذهبون عند قبره ويا رسول الله ادعوا لنا، لا، ما كانش يحصل أبدا عن أحد من الصحابة أن يقول ذلك. إذا كان هو وهو من هو عليه الصلاة والسلام لا يفعل به ذلك، يبقى غيره من باب أولى. عليه الصلاة والسلام في حياته كانوا يذهبون إليه يقولون يا رسول الله هلك المال، هلكت العيال، هلكت البهائم، ادعوا الله لنا يسقينا، ادعوا الله لنا يسقينا. فيدعو ربه سبحانه، فإذا بالسماء تمطر، يأتيهم الغيث ويغيثهم الله، ويفضل المطر أسبوعا كاملا حتى يذهبون إليه ويقولون يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، ادعوا الله يرفع ذلك عنا، إن أسبوع كامل من مطر الدنيا باظت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك إنه يعني لما كنت اتحرمت من مطر قعدت تبكوا وتقول لما دلكم من مطر مش عاجبكم الحالتين. فدعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى فكشف الله عز وجل عنهم حالا ما قال ما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا يمشون في الشمس، أسبوع ما شافوا الشمس فخرجوا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في الشمس. طيب في حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه أن يدعو ربهم، يطلبون منه أن يسأل ربهم يكشف عنه البلاء والمصائب اللي هم فيه. بعد وفاته ما حصلش إن حد من الصحابة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وقال يا رسول الله افعل كذا وافعل كذا، لم يحدث. ولكن لما حرموا ومنعوا المطر في عهد عمر رضي الله عنه إذا به ينادي على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس قم فادعوا ربك، فيقوم العباس ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعو ويستسقي. إيه دعاء العباس؟ قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. لم ينزل بلاء، إحنا بذنوبنا نزل بنا هذا البلاء وإحنا تايبين إليك، لا يكشف البلاء إلا بتوبة. وقد توجه القوم إليك بي ليه؟ قال لمكاني من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يجوز دعاء الأموات كانوا ذهبوا لقبره صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، لم يحدث هذا شيء، وإنما طلبوا من الحي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول الناس توجهوا إليك بي لأني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لقربتي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، يعني نرفع أيدينا وإحنا المذنبون وهذه نواصينا إليك بالتوبة. فاسقنا الغيث، فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. أو هنا العباس يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يتوجه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حتى يرفع عنهم ذلك. حدث هذا في عهد عمر وحدث في عهد معاوية رضي الله عنه، والصحابة متوافرون ولم يقل أحد اذهبوا للقبر واسألوا عند القبر، لم يقل أحد من ذلك. كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة إذا كان أحدهم مسافرا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر ويسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. هذا الذي كان يفعلونه، يذهب يتوجه إلى القبلة ويسأل ربه. ما سمعنا عن أحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبره ورفع يديه يدعو الله عز وجل أو يقول: يا رسول الله افعل لي كذا أو افعل لي كذا. هذه من البدع والحوادث التي أحدثها الناس بعد انقضاء القرون الأول الفاضلة. حين تدعو الله قريب منك قل يا الله، اسأل ربك سبحانه، لكن لا تجعل واسطة بينك وبين الله. وقد قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قالوش فوصلهم بي، لا لا لا، أنا قريب. هو جاب عن نفسه، لم يقل فقل إن الله قريب، لا، على الله قريب من عباده. لا يحتاج العبد أن يقول: يا نبي قل ربنا كذا. العبد يقول: يا ربي أعطيني، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي افعل كذا. هذا الدعاء المشروع. أما دعاء الأموات فممنوع. للحديث بقيها إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.